بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، أما بعد. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في سياق نقله لكلام أبي عبد الله بن خفيف، ثم ذكر المأثور عن ابن عباس رضي الله عنهما وجوابه لنجدة الحروري، ثم حديث الصورة، وذكر أنه صنف فيه كتابا مفردا واختلاف الناس في تأويله، ثم قال:
حديث واختلف أهل العلم في مرجع الضمير في قوله صلى الله عليه وسلم صورته هل هو إلى آدم أو إلى الله جل وعلا، والصحيح أنه عائد إلى الله سبحانه وتعالى، وإثبات الصورة له سبحانه وتعالى كإثبات سائر الصفات التي جاءت في الكتاب والسنة يثبت له سبحانه وتعالى ذلك من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تكييف ولا تمثيل، ولا يقتضي إثبات الصورة ما ادعاه المؤولة من أنه جسم أو ما أشبه ذلك من التأويلات التي يقولونها. والذي جعل أهل العلم يختلفون في مرجع الضمير أن هذه الصفة ليست كسائر الصفات التي جاء ذكرها في كتاب الله كالوجه والعين واليد، جاء ذكرها في الكتاب والسنة وقبلها أهل العلم ولم يعني يكن عندهم إشكال فيها كسائر كصفة الصورة التي لم يأتي لها ذكر في كتاب الله عز وجل، وإنما جاء ذكرها في هذا الحديث، فاختلفوا في مرجع الضمير، والصواب رجوعه إلى الله وأنه سبحانه وتعالى وأن له صورة جل وعلا، ليس هو في صورته وفي سائر صفاته ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. نعم،
أحسن الله إليك. ثم قال وسنذكر أصول السنة وما ورد من الاختلاف فيما نعتقده فيما خالفنا فيه أهل الزيغ وما وافقنا فيه أصحاب الحديث من المثبتة إن شاء الله. ثم ذكر الخلاف في الإمامة واحتج عليها، وذكر اتفاق المهاجرين والأنصار على تقديم الصديق وأنه أفضل الأمة، ثم قال: وكان الاختلاف في خلق الأفعال هل هي مقدرة أم لا؟ قال: وقولنا فيها أن أفعال العباد مقدرة معلومة، وذكر إثبات القدر، ثم ذكر الخلاف في أهل الكبائر ومسألة الأسماء والأحكام، وقال: قولنا فيها
مؤمن فاسق كافر، والأحكام ما يترتب على هذه الأسماء من الأحكام في الدنيا والآخرة. نعم،
وقال: قولنا فيها
من مباحث الإيمان، مسألة الأسماء والأحكام من مباحث الإيمان.
نعم، قولنا فيها أنهم مؤمنون على الإطلاق وأمرهم إلى الله، إن شاء عذبهم وإن شاء عفى عنهم، وقال: أصل الإيمان موهبة يتولد منها أفعال العباد، فيكون أصل التصديق والإقرار والأعمال
فيكون
أصل التصديق والإقرار والأعمال. وذكر الخلاف في زيادة الإيمان ونقصانه، وقال: قولنا أنه يزيد وينقص. قال: ثم كان الاختلاف في القرآن مخلوقا وغير مخلوق، فقولنا وقول أئمتنا إن القرآن كلام الله غير مخلوق، وإنه صفة الله منه بدأ قولا وإليه يعود حكما. ثم ذكر الخلاف في الرؤية، وقال: قولنا وقول أئمتنا فيما نعتقد أن الله يرى في القيامة، وذكر الحجة. ثم قال: اعلم رحمك الله أني ذكرت أحكام الاختلاف على ما ورد من ترتيب المحدثين في كل الأزمنة، وقد بدا أن أذكر أحكام الجمل وقد بدأت أن أذكر أحكام الجمل من العقود، فنقول ونعتقد أن الله عز وجل له فأقول ونعتقد أن الله عز وجل له عرش، وهو على عرشه فوق سبع سماواته بكل أسمائه وصفاته، كما قال: الرحمن على العرش استوى، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، ولا نقول إنه في الأرض كما هو في السماء على عرشه، لأنه عالم بما يجري على عباده ثم يعرج إليه، إلى أن قال: ونعتقد أن الله تعالى خلق الجنة والنار وأنهما مخلوقتان للبقاء لا للفناء، إلى أن قال: ونعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج بنفسه إلى سدرة المنتهى، إلى أن قال: ونعتقد أن الله تعالى قبض قبضتين فقال: هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار. ونعتقد أن للرسول صلى الله عليه وسلم حوضا، ونعتقد أنه أول شافع وأول مشفع، وذكر الصراط والميزان والموت، وأن المقتول قتل بأجله واستوفى رزقه، إلى أن قال.
المعتزلة في هذه المسألة الذين قالوا بأن المقتول قطع أجله، وإلا فأجله الذي كتبه الله هو وقت موته بدون قتل، لكن المقتول قطع أجله، القاتل قطع أجل المقتول، وهذا أقول هذا مبني على قوله بأن الله جل وعلا لم يخلق أفعال العباد، وأنه سبحانه وتعالى لا يعلم ما الخلق عاملون إلا بعد أن يعملوا. نعم.
أحسن الله إليه، إلى أن قال: ومما نعتقد أن الله تعالى ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا في ثلث الليل الآخر فيبسط يده فيقول: ألا هل من سائل؟ الحديث.
علوه جل وعلا فيه إثبات نزوله، وفيه إثبات صفة اليد، وأنه يبسط يده، وأنه جل وعلا يتكلم، كل هذا في هذا الحديث.
وليلة النصف من شعبان وعشية عرفة، وذكر الحديث في ذلك.
من شعبان بناء على الأحاديث التي وردت، وهي أحاديث ضعيفة لا تهت. نعم.
قال:
نزوله جل وعلا عشية عرفة، فهذا ثابت في صحيح مسلم. نعم.
قال: ونعتقد أن الله تعالى كلم موسى تكليما، واتخذ إبراهيم خليلا، وأن الخلة غير الفقر غير الفقر، وأن الخلة غير الفقر لا كما قال أهل البدع.
الخلة التي نثبتها له لا يلزم منها نقص وحاجة، مقصود الفقر أي حاجة الخليل إلى خليل، فهي صفة له سبحانه وتعالى لا نثبتها، وأنه اتخذ إبراهيم خليلا دون أن نثبت ما يذكرونه من لوازم، لأنه لا يلزم على كلام الله عز وجل نقص، ولا على كلام نبيه صلى الله عليه وسلم، رسوله صلى الله عليه وسلم، شيء من ذلك، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. نعم.
أحسن الله إليك. ونعتقد أن الله تعالى خص محمدا صلى الله عليه وسلم بالرؤية، واتخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا.
أن الله تعالى خص محمد صلى الله عليه وسلم بالرؤيا، هذا يحتمل أن يكون الشيخ يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينه التي في رأسه صلى الله عليه وسلم في الدنيا، وهذا القول قول مرجوح، فإنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، وإنما الذي رآه عند سدرة المنتهى رأى جبريل كما خلقه الله سبحانه وتعالى، عاصفة التي خلقها دون أن يتمثل له بهيئة غير الهيئة التي خلقه الله عليها، وهذا هو القول الصحيح في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه، فإنه لم يراه بعينه، وإنما رآه بفؤاده، ورآه في المنام، حيث قال صلى الله عليه وسلم: رأيت ربي البارحة في أحسن صورة.
أحسن الله إليك. ونعتقد أن الله تعالى اختص بمفتاح خمس من الغيب،
مفاتيح.
ونعتقد أن الله تعالى اختص بمفاتيح خمس من الغيب لا يعلمها إلا الله، إن الله عنده علم الساعة، الآية. ونعتقد المسح على الخفين ثلاثا للمسافر، ويوما وليلة للمقيم.
هذه المسألة مروع، وإنما ذكرها الشيخ رحمه الله وغيره من المصنفين في الاعتقاد مخالفة لما عليه المبتدعة من الروافض الذين لا يرون ذلك، فذكرها لأنها من علامات أهل السنة، وإلا فهي ليست من مسائل الأصول بل هي من مسائل الفروع. نعم.
ونعتقد الصبر على السلطان من قريش ما كان من جور أو عدل ما أقام الصلاة من الجمع والأعياد، والجهاد معهم ماض إلى يوم القيامة، والصلاة في الجماعة حيث ينادى لها واجب.
وقوله نعتقد الصبر على السلطان هذا خلافا لقول الخوارج والمعتزلة الذين يرون الخروج على السلاطين إذا رأوا منهم الجور والظلم. نعم.
والصلاة في الجماعة حيث ينادى لها واجب إذا لم يكن عذر أو مانع، والتراويح سنة، ونشهد أن من ترك الصلاة عمدا فهو كافر، والشهادة والبراءة بدعة، والصلاة على من مات من أهل القبلة سنة، ولا ننزل أحدا جنة ولا نارا حتى يكون الله ينزلهم.
واحدا ظاهر كلامه أنه يشمل أهل القبلة وغيره، وغير أهل القبلة هم الكفار اليهود والنصارى وغيره، فظاهر قوله ولا ننزل أحدا جنة ولا نارا أي بعينه، فلا نجزم أن هذا من أهل الجنة أو أن هذا من أهل النار. وفي بعض كلام أهل العلم تقييد ذلك بأهل القبلة كما في السنة للإمام أحمد وغيره من أهل العلم، تقييد ذلك بأهل القبلة أي لا ننزل أحدا من أهل القبلة جنة ولا نارا حتى يكون الله ينزله، يعني حتى يأتينا النص بأن فلانا من أهل الجنة وأن فلانا من أهل النار، وكلام أهل السنة في هذا محتمل، يعني يحتمل العموم، فلا يشهد لأحد بعينه أنه من أهل النار حتى ولو كان من الكفار. نعم.
أحسن الله إليك. والمراء والجدار في الدين بدعة، ونعتقد أن ما شجر بين
المراء والجدال بالباطل، إلا في مقارعة أهل البدع والرد عليهم وبيان بطلان أقوالهم هذا ليس من البدع، بل هذا من بل هذا قد يكون واجبا، وقد قال الله جل وعلا في كتابه في أهل الكتاب وجادلوهم بالتي ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، فنهى عن الجدال السيء وأمر بالجدال الذي يكون بالحسن، وهذا الذي يوصل إلى الحق ويدفع الباطل. نعم.
صلى الله إليك. ونعتقد أن ما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم إلى الله، ونترحم على عائشة رضي الله عنها ونترضى عنها، والقول في اللفظ والملفوظ، وكذلك في الاسم والمسمى بدعة، والقول في الإيمان.
هذه الأشياء أحدثها مسائل أحدثها المتكلمون فيما بعد القرون المفضلة، هل لفظ بالقرآن مخلوق أو لا، هذه لم تكن في عهد الصحابة ولا في القرون المفضلة من التابعين وتابعيهم، وإنما حدثت بعد بدعة الجهمية في إنكار كلام الله سبحانه وتعالى، والأولى الصد عن هذا وعدم الحديث فيه. وكذا الاسم والمسمى، هل الاسم عين المسمى أم أن الاسم زائد عن المسمى، كل هذا إنما حدث بعدما أدخله المتكلمون على أهل الإسلام من بدعة الكلام واتباع الفلاسفة والآراء الباطلة في باب أسماء الله وصفاته. نعم.
والقول في الإيمان مخلوق أو غير مخلوق بدعة. واعلم أني ذكرت اعتقاد أهل السنة على ظاهر ما ورد عن الصحابة والتابعين مجملا من غير استقصاء، إذ تقدم القول من مشائخنا المعروفين من أهل الإبانة والديانة، إلا أني أحببت أن أذكر عقود أصحابنا المتصوفة فيما أحدثته طائفة نسبوا إليهم ما قد تخرصوا من القول بما نزه الله تعالى المذهب وأهله من ذلك، إلى أن قال: وقرأت لمحمد بن جرير الطبري في كتاب سماه التبصير، كتب بذلك إلى أهل طبرستان في اختلاف عندهم، وسألوه أن يصنف لهم ما يعتقده ويذهب إليه، فذكر في كتابه اختلاف القائلين برؤية الله تعالى، فذكر عن طائفة إثبات الرؤية في الدنيا والآخرة، وسبب هذه ونسب هذه المقالة إلى الصوفية قاطبة، ونسب هذه المقالة إلى الصوفية قاطبة لم يخص طائفة، فبين أن ذلك على جهالة منه بأقوال المخلصين منهم، وكان من نسب إليه ذلك القول بعد أن ادعى على الطائفة ابن أخت عبد الواحد بن زيد، والله أعلم محله عند المخلصين، والله أعلم بمحله عند المخلصين، فكيف بابن أخته؟ وليس إذا أحدث الزائغ في رحلته قولا نسب إلى الجملة.
مهمة تفيد طالب العلم في التعامل مع الناس، الطوائف والفرق والقبائل وأهل البلدان، أنه إذا أحدث أحد منهم خطأ فإنه لا ينسب إلى الجملة، بل النسبة إلى الجملة من الظلم الذي ينهى عنه، رحمه الله وغفر له. نعم.
كذلك في الفقهاء والمحدثين، ليس من أحدث قولا في الفقه وليس فيه حديث يناسب ذلك ينسب ذلك إلى جملة الفقهاء والمحدثين. واعلم أن لفظ الصوفية وعلومهم تختلف، فيطلقون ألفاظهم على موضوعات لهم ومرموزات وإشارات تجري فيما بينهم، فمن لم يداخلهم على التحقيق ونازل ما هم عليه رجع عنهم وهو خاسئ وحسير. ثم ذكر إطلاقهم
أنه لم يفهم مرادهم وينصرف عنهم وعن ما عندهم من خير، هذا معنى قوله رجع عنهم وهو خاسئ وحسير. وعلى كل حال الواجب على من دخل في هذه العلوم على تنوعها أن يتقن مصطلحات القوم ومراداتهم بألفاظهم وكلماتهم، لأن الحكم على أقوالهم فرع عن فهمها وتصورها وإدراكها، ولا يتأتى ذلك إلا بمعرفة اصطلاحاتهم ومراداتهم من هذه الألفاظ التي يستعملونها. نعم.
ثم ذكر إطلاقهم لفظ الرؤية بالتقييد، فقال: كثيرا ما يقولون رأيت الله. يقول: وذكر عن جعفر بن محمد قوله لما سئل: هل رأيت الله حين عبدته؟ قال: رأيت الله ثم عبدته. فقال السائل: كيف رأيته؟ فقال: لم تره الأبصار بتحديد الأعيان، ولكن رؤية القلوب بتحقيق الإتقان. ثم قال: وأنه تعالى يرى في الآخرة كما أخبر في كتابه وذكره رسوله صلى الله عليه وسلم.
إن الصوفية الذين يدافع عنهم ويبين طريقهم لا يقولون بنفي الرؤية وأنهم يثبتونها، ولا يفهم من قول هذا الذي سئل أنه لم تره الأبصار بتحديد الأعيان ولكن رؤية القلب بتحقيق الأيقان أو الإيقان أن هذا نفي للرؤية، بل هذا مراده في الدنيا، ولا شك أن الدنيا لا يمكن أن يرى فيها جل وعلا، كما قال لموسى لن تراني، ولكنه سبحانه وتعالى يرى رؤية قلبية، وهو بقلب العبد أو يرى في قلب العبد، وتكون هذه الرؤية بحسب ما عنده من الإيمان. ولذلك كانت أعلى مراتب الدين الإحسان، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. نعم.
هذا قولنا وقول أئمتنا دون الجهال من أهل الغباوة فينا، وإن مما نعتقده أن الله حرم على المؤمنين دماءهم وأموالهم وأعراضهم. وذكر ذلك في حجة الوداع. فمن زعم أنه يبلغ مع الله إلى درجة يبيح الحق له ما حضر على المؤمنين إلا المضطر على حال يلزمه إحياء للنفس، لو بلغ العبد ما بلغ من العلم والعبادات فذلك كفر بالله. وقائل ذلك قائل بالإباحة، وهم المنسلخون من الديانة. وإن مما نعتقده ترك إطلاق تسمية العشق على الله تعالى، وبين أن ذلك لا يجوز لاشتقاقه ولعدم ورود الشرع به، وقال أدنى ما فيه أنه بدعة وضلالة، وفيما نص الله من ذكر المحبة كفاية. وإن مما نعتقده أن الله تعالى لا يحل في المرئيات، وأنه المتفرد بكمال أسمائه وصفاته، بائن من خلقه، مستو على عرشه، وأن القرآن كلامه غير مخلوق حيثما تري ودرس وحفظ. ونعتقد أن الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا، واتخذ نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا وحبيبا، والخلة لهما منه، على خلاف ما قاله المعتزلة إن الخلة الفقر والحاجة، إلى أن قال والخلة والمحبة صفتان لله هو موصوف بهما، ولا تدخل أوصافه تحت التكييف والتشبيه. وصفات الخلق من المحبة والخلة جائز عليها الكيف، فأما صفاته تعالى فمعلومة في العلم وموجودة في التعريف، قد انتفى عنهما التشبيه، فالإيمان به واجب، واسم الكيفية عن ذلك ساقط.
هذا كلام جيد، هذا كلام جيد رحمه الله. نعم، لا واسم الكيفية رحمه الله وغفرنا. والله هذه أقول المنقولات لو حال تحقق هذه الكتب يكون فيها خير كثير، لأن كثيرا من المبتدعين لا يقبلون ما يذكره أئمة أهل السنة كشيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية ومن بعده، يقول هذا ما مذهب محدث ولا يعضده نقل عن السلف. ولكن مثل هذه النقول تؤكد لكل من طلب الحق أن طريق السلف هو إثبات الصفات وتنزيه الله سبحانه وتعالى، وأنه مخالف لطريق المبتدعين المؤولين الذين يصدق عليهم قوله جل وعلا ما قدر الله حق قدره.